الأيام الفاضلة كسحابة صيف تمطر،
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع،
ورمضان فرصة فاغتنمها.
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع،
الصوم.
ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الركن الرابع،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الركن الرابع،
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.
الركن الرابع،
نروي في كل يوم زهرة من رياض الجنة، رسائل وتلاوات، تفسير وأحاديث وروايات.
الركن الرابع،
برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الركن الرابع في هذا اليوم الاثنين 13 من شهر رمضان المبارك من عام 1434 للهجرة.
الركن الرابع،
يحييكم الزملاء فريق العمل في البرنامج من الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، من المتابعة فهد بن محمد المعثم، من التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان واسماعيل بن محمد البهيجان، من التسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز، وفي المونتاج محمد بن عبد المغني الفايز، في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد السالم، ومنفذ الفترة الزميل ناصر بن شايع الشايع. هذه تحية لكم من محدثكم في التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية مماثلة من زميلي المخرج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
الركن الرابع،
حياكم الله مستمعين الكرام، ونحن نستمر في تفيؤ ظلال هذه الروضات المباركة. في كل حلقة نختار موضوعا نتفيؤ ظلاله ونعيش في أيام وليالي هذا الشهر المبارك الذي نسأل سبحانه وتعالى نكون فيه من المقبولين. كنا قد طرحنا حديثا عن روضة الإسلام، ومن ثم روضة الصلاة ثم الزكاة، واليوم إن شاء الله نفصل الحديث عن روضة الصيام. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ وزارة التعليم العالي في جامعة المجمع، وعضو التوعية في الحج والعمرة والزيارة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. حياكم الله شيخ علي.
حياكم الله، وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المستمعين والمستمعات عبر أثير هذه الإذاعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا.
آمين يا رب.
ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب.
سبحانه. نحن في هذه الأيام نعيش الصيام واقعا عمليا ونعيش روضته، وفي هذه الحلقة سنأخذ معك شيخ علي وفي تداخلات هذا البرنامج بعضا من المحاور المطروحة في روضة الصيام. استأذنك في أن نبدأ هذه الحلقة برسالة الروضة مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
الركن الرابع،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فرضه الله في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ثم توفاه الله عز وجل، واستقر الصيام عند المسلمين كل سنة في شهر رمضان المبارك. فمن كان حاضرا صحيحا إنه يجب عليه الصيام أداء لكل يوم حتى يكمل الشهر، ومن كان مسافرا أو مريضا في أثناء الشهر أو كل الشهر فإنه يفطر في أثناء سفره وأثناء مرضه إذا احتاج إلى الإفطار، ويقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. ومن جاء عليه رمضان وهو لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا لمرض مزمن أو كبر وهرم لكن معه عقله وتفكيره، فإنه يقدم الفدية بدل الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيطعم مسكينا عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من الطعام. فهذه فئات المسلمين عند حلول شهر رمضان، فمنهم من يجب عليه الصيام أداء، ومنهم من يجب عليه الصيام قضاء، ومنهم من لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء ولكن تجب عليه الفدية، وذلك لأداء هذا الركن العظيم أو أداء بدله على من لا يستطيع، وبذلك يكون المسلم قد أدى الواجب في شهر رمضان المبارك وأقام ركنا من أركان دينه.
الركن الرابع.
شكر الله معالي الشيخ دكتور صالح على هذا الحديث وهذا التوجيه. نحن إذن دكتور علي نتحدث عن الركن الرابع من أركان الإسلام، والوقت معك لبيان الحكم والأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام كما تفضل بذلك صاحب الفضيلة الشيخ صالح قبل قليل. والله جل وعلا افترض صيامه على المؤمنين بقوله من آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض رمضان صام 9 رمضانات، حيث فرض صيام هذا الشهر في السنة 2 من الهجرة. وقبلها بأشهر افترض النبي على الناس صيام يوم عاشوراء، فإنه لما قدم إلى المدينة مهاجرا إليها من مكة وجد اليهود يصومون يوما، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء لكنهم ينسئون المحرم إلى أن خالف وقت صومهم صيام اليهود، فسألهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فقالوا: هذا يوم شريف نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى لله شكرا ونحن نصومه كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. حتى إذا فرض رمضان بعد هذا بأشهر تخفف الأمر بصوم عاشوراء إلى الاستحباب المؤكد، وبقي الفرض والفريضة في صيام رمضان كما أمر الله سبحانه وتعالى. فصيام رمضان صيام فريضة على القادر من المسلمين من المكلفين، فأما غير المسلم فإنه لا يصح منه الصوم وإن كان يجب عليه بمطالبته بأصل الشريعة وفرعها، لكنه لا يصح منه بعدم إسلامه. ولهذا من الناس من ينتسب للإسلام وهو لا يصلي، فهذا لا يصح صومه بعدم صلاته.
نعم. أستاذنك الشيخ في أن نقرأ بعض الأفهام للركن الرابع من خلال استطلاع وسؤال طرحناه عن المعرفة بالركن الرابع من أركان الإسلام، ثم نعود للتعليق على هذه الإجابات وإكمال ما بدأته.
الركن الرابع.
الركن الرابع من أركان الإسلام هو الصوم، والصوم لنا ما مدرسة لتربيتنا من حيث أن الإنسان يستطيع أن يتعود على مسك جوارحه ولسانه خصوصا من لغو الحديث، فيجب على الإنسان أن يتدرب في هذا الشهر لبقية سنته وعمره كله. إلزاما علينا الإمساك عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا كذلك أن نتعود على هذا الشيء عادة غير أنه عبادة.
الصيام والصيام هو عبادة الله سبحانه وتعالى، بتقرب بها الفرد لله بأنه بيصوم عن كل شيء، والمقصود بالصيام الصيام الأكل والشراب بس، الصيام عن كل المعاصي، عن الصراط، عن الكلام، عن كل شيء ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. هو ممكن من خلال الصوم ان احنا برضو نصوم عن الأكل وعن الشراب، ان احنا بنتقرب ربنا سبحانه وتعالى، وبنعلم بمشاكل الفقراء، كل ما يدور في هذا النطاق.
الركن الرابع هو رمضان، شهر الفضيلة والصيام والتوبة والغفران. في رمضان بعد أبواب النيران تغلق، تفتح أبواب الجنان.
شهر رمضان فهو شهر العبادة، الشهر الفضيل عن سائر العشر، هو شهر عبادة أو شهر النعمة أو شهر الصيام العبادة، هو يعني ما لا تخطي على حد، لا لأنك تجرع صومك، لو جبت كلمة جرع تجيب كلمة كذا ما تصلح، يعني لازم أنك تمسك أعصابك خاصة في شهر رمضان تكون متكن لله عز وجل، فهذا شهر فضيل.
شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. شهر رمضان فيه التوبة، فيه العبادة، فيه الرحمة، فيه الشفقة، يعصمنا عن المعاصي، نتوجه إليه بالعبادة ونحفظ ونتلو القرآن فيه.
الركن الرابع.
كانت هذه مشاركات وإجابات من سألناهم عن معرفتهم بالركن الرابع من أركان الإسلام، واستمعنا إلى هذه الإجابات والتعليق لكم شيخنا، وأيضا نكمل ما بدأتموه في الحديث عن الحكم والأحكام في روضة الصيام.
الحمد لله، هذه إجابات طيبة تدل ولله الحمد على وعي عند إخواننا المسلمين في فرضية هذا الصوم وفي معناه وفي حقيقة، ولهذا لفت انتباهي بعض الأجوبة التي تدل على حقيقة الصوم، وهو أن يصوم الإنسان عن ما حرم الله في كل وقت، في نهار رمضان وفي ليلة، في رمضان وفي غيره، ولأن حقيقة الصوم التعبد لله جل وعلا بترك ما نهاك عنه، وإن كان هذا المنهي عنه مباح في غير هذا الوقت. فالصلاة مثلا الأكل فيها والشرب حرام وهو مباح في غير الصلاة، الإحرام لبس الثياب وتغطية الرأس في حق الرجال ومس الطيب والأخذ من الشعر والظفر ومحظورة الإحرام محظورة ومحرمة أثناء الإحرام، لكنها جائزة وسائغة ومباحة في غير وقت الإحرام. كذلك الصيام، الأكل والشرب وإتيان الرجل أهله أمر مباح ولا إشكال فيه في غير وقت الصيام، لكن في نهاية رمضان تعبدنا الله جل وعلا بترك ذلك، تعبدنا بترك هذه المباحات المفطرات في نهار الصيام. وفي هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. فهذا فيه التنبيه على حقيقة من حقائق الصيام، وهي تهذيب النفوس وتعبدها لله بترك المحرمات في كل أوان، في الليل والنهار، في رمضان وفي غيره، كما أنه يترك هذه المباحات من طعام مباح وشراب مباح وإتيان أهله الإتيان المباح في نهاية رمضان طاعة وعبودية لله. هذا الصيام فضله وشرفه أنه من فعله إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في مسند أحمد بإسناد جيد: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلاحظ سلمك الله وسلم الله المستمعين والمستمعات قوله عليه الصلاة والسلام في الصيام وفي القيام من فعله إيمانا واحتسابا. إيمانا أي عبودية لله بأداء هذه الشعيرة التي افترض فيها الصيام وندبنا في الليل إلى القيام، فعلى ذلك عبودية لله يتعبد بها له سبحانه، إيمانا بالله عز وجل بهذه العبادة في الصيام والقيام، واحتسابا يحتسب أجر صيامه وأجر قيامه على الله سبحانه وتعالى. والصيام واجب على المكلفين المستطيعين، أما العاجز فإن الله جل وعلا لم يجب عليه الصيام وإنما أوجب عليه بدله، فإن كان عاجزا في الصيام عجزا مؤقتا يصومها بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يتخفف الفرض في صيام رمضان إلى صيام أيام بدله في حال قدرته واستطاعته عليه. أما من كان عاجزا لمرض يلازمه لا يرجى برؤه، أو كان كبيرا لا يطيق الصيام، فهذا ينتقل إلى بدل الصيام في الكفارة في إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره كيل ونصف من طعام أهل البلد من رز أو دقيق أو تمر أو ما كان من طعام أهل البلد. يأتي هنا سؤال يتكرر كثيرا في شيوخ كبار في السن معمرين أو نساء كبيرات في السن لا يطقن الصيام وهن في طور التخريف، يعني في طور الخرف، فهذا فيها حالتها على قسمين. القسم الأول من كان يصحو أحيانا ويغيب عن الوعي أحيانا، فهذا يطالب بالصيام وهو عاجز والحالة هذه فيطعم عنه. أما من كان خرف فيه خرف تام بمعنى أنه لا يصلي أو لا يعرف أهله أو ولده، فهذا ارتفع عنه التكليف ولا يطالب أولياؤه بأن يطعموا عنه، لأن رفع عنه القلم بماذا؟ بعدم عقله للصيام وعقله للتكليف بالوجوب به.
نعم. هذه العبادة هي يعني بين العبد وبين ربه شيخنا، ولا شك أن الإنسان في مثل هذه العبادة يتربى على الإخلاص وأداء العبادة على أكمل وجه.
أحسنتم في الالتفات إلى هذه الناحية، وهذا جاء فيها حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في الصيام تجتمع فيه دواعي الإخلاص، فالصوم ترك لهذه المباحات، ترك للأكل وللشرب وللوط، وهذا الترك عبادة تركية بهذا الصيام، لا يعلم الناس بأنك صائم إلا بإعلامك إياهم ذلك، أو بما يدل على فعلك بتركك الطعام في هذا الوقت بأنك صائم. فلما كان الترك بهذه المثابة كان الصوم عبادة سرية بين العبد وبين ربه، فتضافر فيها داعي الإخلاص وداعي التوحيد ألا يفعلها إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والصوم بهذه المثابة يكون لله جل وعلا، أي جزاؤه ونواله عند الله، وهو في الحقيقة جزاء بما يليق بالله سبحانه الذي هو أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا، الذي ليس بحاجة إلى عبادة عبده. فإذا قال أكرم الأكرمين: هذا العمل لي وأنا أجزي به، ماذا يظن به الظان في الظن الحسن؟ يظن به أنه يجزي عليه الجزاء الذي لا عد له ولا حساب. ولهذا لما كان الصوم صبر اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، كان جزاؤه عند الله بغير حد ولا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولهذا قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم أكد على معنى التوحيد والإخلاص فيه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في لفظ من جرائي، ما تركها عادة أو تركها حمية أو تركها من جراء الناس خوفا من عتابهم أو عقابهم، وإنما تركها لأجل الله سبحانه وتعالى تعبدا منه بهذا الصيام لربه سبحانه وتعالى.
سبحانه. يعني هي عبادة نتقرب إلى الله بترك الفعل على عكس العبادات الأخرى التي نتقرب الله بفعل العبادات.
هذه فيها ترك الفعل المباح والشأن المباح عبادة لله سبحانه.
سبحانه.
الصوم فيه أنواع الصبر الثلاثة. لاحظ فيه صبر على طاعة الله، يصبر نفسه عما تشتهي نفسه من طعام، من شراب في الوقت الحار، من قضاء وطره مع أهله طاعة لله، فهو صبر على طاعة الله. هو صبر عن معصية الله، فإنه إذا خلى بينه وبين ربه لا يذهب يشرب أو يأكل أو يأتي أهله، يصبر نفسه إلى أن يأتي وذن الإذن، وقت الإذن، بهذا الطعام والشراب والمسائل المفطرات، فهو صبر نفسه عن معصية الله. كيف كان الصيام صبرا على أقدار الله؟ لاحظ الصيام في هذه الأيام يأتينا في شدة الحر،
صحيح،
في جمرة القيظ، النهار فيه طويل والوقت حار، والمسلم يصوم سواء وافق شدة حر أو وافق فرض الصيام في رمضان شدة برد، فهو على كل الأحوال صابر صائم، فهو مؤدي للعبادة على مختلف أقدار الله التي يوافق فيها هذا الأمر.
نعم، سبحان الله. بعد فاصل إن شاء الله نعود لنكمل هذا الحديث.
الركن الرابع
مما يعني نراه في رمضان منتشرا في جميع بلدان المسلمين وحتى بعض البلاد غير الإسلامية، نرى أن القيامة منتشر والناس يقومون ليلهم تقربا إلى الله عز وجل. أسعد الآن بأن يكون معي عبر الهاتف الشيخ عبد الله الشهري، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للإمامة في جامع الملك خالد في الكاميرون. السلام عليكم شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقكم لأداء عملكم على أكمل وجه.
نعم، بارك الله فيكم وإياكم وجميع المسلمين يا شيخ
أجمعين. شيخ عبد الله، نريد أن تضعنا في الصورة للأجواء الرمضانية وكيف تعيشون روضة الصيام في الكاميرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلي وسلم على النبي المصطفى نبينا محمد ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة قبل كل شيء أشكر الله عز وجل، ثم أشكر من كان سببا في هذا البرنامج، أن انفتح لنا أن نبلغ ما نراه وأن يشهد الناس أولا على هذه النعمة العظيمة التي نعيشها في بلاد التوحيد، ثم يشهد الله عز وجل على شكر هذه النعمة. أولا الصيام والقيام في هذه البلاد دولة الكاميرون في الحقيقة نعجب لما نراه من الإقبال على الله عز وجل، نعجب لما نرى من الصغار قبل الكبار ومن النساء والرجال، ومن التأثر في هذا الشهر العظيم، رغم قلة المسلمين يبلغ عددهم قرابة 45% من الشعب الكاميروني، ففيهم تأثر في هذا الشهر العظيم، وفيهم تقبال وفيهم حب بكل ما تعنيه الكلمة. وفي الحقيقة من المواقف المؤثرة نجد الصغار أمارهم 8 سنوات و9 سنوات تجدهم يصبرون على شدة الحر، إذ أن الصيام في هذه الدولة يصل قرابة 15 ساعة تقريبا، ورغم ذلك نجدهم في صبر وخدمة للناس وبذل وهم صغار وإقبال على الله عز وجل، ورغم قلة الأكل والطعام إلا أنهم متأثرين غاية التأثر. في الختام حقيقة أشكر إذاعة القرآن لإتاحتها هذه الفرصة، وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تبليغها لدعوة لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأشكركم حقيقة من كل قلبي.
ونحن نشكرك شيخ عبد الله، ولقد لمسنا من كلماتك ومن طريقتك أيضا اغتباطك بما تراه من هذه المشاعر الطيبة في الكاميرون، نسأل سبحانه وتعالى أن تبلغ دعوته كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الآفاق، وأن يعينكم على ما أنتم عليه. الشيخ عبد الله الشهري، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للإمامة في الكاميرون في جامع الملك خالد هناك، شكرا جزيلا لك.
الركن الرابع.
هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
نعود إلى ضيفنا مستمعين الكرام، ونحن نتحدث عن روضة الصيام مع الشيخ الدكتور علي الشبل. شيخنا، يعني مما طرحته قبل قليل في حديثك عن الحكم والأحكام من الصيام، يفهم البعض أن أداء العبادة هو مجرد ترك للأكل والشرب وكل مفطر، فرمضان أشمل من ذلك بما يجب أن نقوم به وأن نؤديه من أعمال ونوافل نتقرب بها الله عز وجل، يعني نستطيع أن نقول المطلوب من المسلم في شهر رمضان من أعمال.
حقيقة الصوم هو ترك مع النية، ثم يأتي بعد ذلك ما يكمل هذا العمل من قراءة القرآن، من المحافظة على فرائض الله، من حفظ اللسان وما ينطق به، حفظ العين وما تنظر إليه، حفظ السمع وما تستمع إليه، حفظ الجوارح. هذه من آثار هذه العبادة بالصيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، وهو كل قول محرم من سب وشتم وغيبة ونميمة وفحش في القول، والعمل به وهو كل عمل محرم، والجهل، وهذا يشمل الجهل بالأقوال والأفعال، فليس لله حاجة يدع طعامه ولا شرابه. في ما لفت انتباهي قبل قليل في مداخلة الشيخ عبد الله من الكاميرون، وهو موفد للوزارة، والوزارة حقيقة تشكر على هذه الجهود في إفادة الدعاة وطلبة العلم والأئمة، يعززون أواصر التعاون بين المسلمين واهتمام المسلمين ها هنا في المملكة بإخوانهم في الدول الإسلامية والدول العربية وفي المراكز الإسلامية في غير الدول الإسلامية. لو تلحظ كما أشار أخونا وما عليه الواقع الآن، أن ليالي رمضان ليالي حركة وعبادة، ومساجد المسلمين ومنابرهم مذيعة لذكر الله عز وجل بهذه القراءة، قراءة القرآن في صلاة التراويح. صلاة التراويح عبادة مخصوصة في رمضان، وهي لا تشرع في غير رمضان. لو اجتمع الناس للتراويح في محرم ولا في ربيع ولا في رجب ولا في غيره لكان هذا الفعل بدعة، أما في رمضان فهو سنة مؤكدة عند عامة المسلمين، ولم يخالف في هذا إلا الشذاذ الذين لا عبرة بشذوذهم، كما قال القحطاني رحمه الله في النونية: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان. أما التراويح التي هي قيام رمضان، هذه شعيرة للمسلمين من لدن عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نادبا أمته، لا موجبا عليها ذلك، لكن هذا من باب الندب، فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ندب أمته إلى قيام رمضان، فقال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا فيه مشروعية هذه الصلاة التي هي عبق في أجواء ليالي رمضان. هذا القيام وهذه المثوبة في صلاة التراويح قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام بها ليلة وليلة الثانية وليلة الثالثة، وكل ليلة يزداد عدد المصلين معه من الصحابة، يتسامع الناس بذلك. في الليلة الرابعة اكتظ المسجد حتى امتلأ عن آخره، فلم يخرج عليهم تلك الليلة عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فخرج فصلى بهم صلاة الفجر، فلما انصرف من صلاته قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فترك عليه الصلاة والسلام صلاته بالناس جماعة بقية رمضان خشية أن يفرض عليهم القيام ولا يستطيعونه، لكن هذه سنة بفعله وبقوله وبعمل المسلمين بعد ذلك في عهد عمر إلى هذا الزمان، وإلى أن يشاء الله يقيمون هذه الشعائر في مساجدهم، يترنمون بقراءة القرآن بطول القنوت وبالدعاء، ويصلون الصلوات التي يفتح الله عليهم بها، منهم من يصلي 8 ركعات، منهم من يصلي 20 ركعة كما في الحرمين، منهم من يصلي أكثر من ذلك، لأن صلاة الليل والحمد لله لا حد لها، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. وفائدة أن يكرر مثنى مرتين دلالة على أنه لا حد لها، ثم دل ذلك بقوله: فإذا خشي الصبح، خشي أحدكم الصبح أو ترى ولو بواحدة. نعم
نعم، هذا المطلوب من المسلم في شهر رمضان. وأستأذنك قبل المواصلة في أن نستمع لإجابة عن سؤال طرح بهذا الخصوص، ثم نعود للتعليق.
الركن الرابع:
المطلوب من المسلم أن يقوم
بأعمال الخير المتنوعة، وأن يستحضر مضاعفة الحسنات في هذا الشهر الفضيل، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يقرأ القرآن، وأن يحرص أن يختمه أكثر من مرة، وأن يحرص أيضا على تفطير إخوانه الصوام، وأن يجدد التوبة في هذا الشهر العظيم.
مطلوب من المسلم في شهر رمضان عقد النية أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويفعل الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحسن إلى الناس، ويكثر من ذكر الاستغفار والتكبير وكثر قراءة القرآن، لأن الأعمال في شهر رمضان مضاعفة.
المطلوب من المسلم في رمضان أمور عديدة، ولعلي سأختار أحدها، وهو أن يعتبر رمضان موسما لزيادة الخير، وأن يتقرب إلى الله فيه، فإن الحسنات فيه مضاعفة، وإن الشياطين موصدة، وإن صاحب الخير يقبل على الخير ويساعد في ذلك، فالصيام يساعد على الجنة، والصبر والاحتساب، والقيام الليل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والصدقات تكون في رمضان. وصلى الله على نبينا محمد.
شهر رمضان شهر عظيم أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وكل مسلم ومسلمة تشوف نفوسهم إلى هذا الشهر والإقبال على الله سبحانه وتعالى فيه. والله سبحانه وتعالى يعظم ما يشاء من الشهور والأزمنة والأماكن، فلما عظم هذا الشهر يجب على المسلم أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وهذا من فقه أن يعظم الإنسان ما عظم الله سبحانه وتعالى.
الركن الرابع.
هذه الإجابات على السؤال المطروح عن المطلوب من المسلم في شهر رمضان المبارك. تعليقكم الشيخ لما استمعتم من إجابات.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه إجابات موفقة الحقيقة، وتعكس ما في شعور المسلمين وفي قلوبهم من تعظيم هذا الشهر، ومما يجب أن يكون بهذه المثابة والمكانة في نفوسهم إجلالا له. فإن رمضان موسم طيب وموسم خيرات، السلف الصالح رحمهم الله كانوا يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم إياه ويعينهم فيه على الصيام والقيام، ولا شك أن من بلغه الله رمضان، وهذه أسوقها لنفسي أولا ولإخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، أن من بلغهم رمضان ثم اجتهدوا فيه الاجتهاد فأروا الله جل وعلا من أنفسهم فيه خيرا، يكون بين أعينهم أن هذا ربما هو آخر رمضان يدركونه أو يصومونه، فعندئذ همة المؤمن تكون منبعثة إلى الكمال وإلى معالي الأمور وإلى حفظ صيامه مما يشينه أو يكدره، لأنه لا يدري أيدرك رمضان آخر أو أن هذا آخر رمضان أدركه. يستبصر المؤمن بذلك بأن يتذكر إخوانه الذين قضى الله عليهم قضاءه بالحق فماتوا ولم يدركوا رمضان، عشت معهم وعاشوا معك في العام الماضي في رمضان وأدركتموه، والآن فاتهم بالموت وأنت كتب الله لك أن أدركته، فاجعل هذا بين عينيك يا أيها المؤمن، وأر الله من نفسك خيرا. شهر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتوصد فيه أبواب النيران، تغلق وتسلسل فيه المردة من الجن، فلا ينفذون في رمضان ما كانوا ينفذون في غيره. شهر افترض الله صيامه لأن الصيام من أعظم الأعمال التي تدخل الجنة. روى الإمام النسائي والإمام أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وأرغم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يروى من غير وجه: أرغم أنف امرئ أدركه رمضان، أي هذا الشهر، ثم خرج منه ولم يغفر له. لما؟ لأنه لم يقدم فيه أسباب المغفرة، لم يؤدي فيه فرائض الله في الصلوات في أوقاتها، في الصيام، في حفظ جوارحه، لم ينتهي فيه عن ما نهى الله. رمضان عنده وغيره سواء، فهذا الذي جاءه هذا الزمان الفاضل الشريف ثم خرج منه فلم يغفر له، أرغم النبي أنفه لأنه فوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من غير وجه: رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه من أدركه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. لله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقى من النار، المحروم الذي تمره هذه الليالي ولا يكون فيها من المعتقين أو من المرحومين أو من المغفور لهم أو يكون عند تمام شهره من الفائزين. هذا والله هو الحرمان العظيم، وهي الخسارة البينة، لأنه فرط وسوف وأجل ولم يقم بما افترض الله عليه وبما افترضه سبحانه عليه ولم ينتهي عما نهاه عنه، فكان رمضان عنده وغيره سوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليقك شيخنا أيضا على من ربما تكون لديه أزمة فهم أو أنه فهم لكنه لا يعرف حقيقة المطلوب، من يحبس نفسه مجتهدا إلى أذان المغرب في صومه وتركه للمباحات، ثم يفطر على المباحات ويتبعها بالمعاصي المحرمة في رمضان وفي غيرها،
هذا حقيقة من الحرمان، إما من قلة الفهم أو من اتباع الهوى والشهوات والاسترسال مع الأصحاب والجلسة وغيرهم، أو من جلبة شياطين الإنس الذين أخلفوا إخوانهم من شياطين الجن فيما يجلبونه على الناس من أنواع الشرور مرئية أو مسموعة أو ملفوظة في رمضان. فإن الله في رمضان صفد المردة وهم الشياطين من الجن، فقام إخوانهم من شياطين الإنس بإكمال دورهم، وهذا ذكره الله جل وعلا عن هؤلاء الشياطين جميعا من الإنس والجن، فقال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يعين بعضهم بعضا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تدفعهم إلى الشر دفعا. رمضان والصيام فيه من الحكم العظيمة أن الله لما تعبدنا في نهاي رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لما تعبدنا بترك هذه المباحات، فالأكل مباح والشرب للمباح مباح وإتيان رجل أهله مباح وغيرها من المفطرات، لما تعبدنا بتركها في هذا الجزء حتى نتركها في كل أوان في الليل وفي النهار في رمضان وفي غيره، فالله لما تعبدنا بترك المباحات حتى نتعود ونهذب أنفسنا ونسيطر عليها ونكبح جماحها فنترك المحرمات في كل أوان في رمضان في ليله وفي نهاره وفي غيره.
ممن يقع في مثل هذا الأمر الشيخ، بعضهم يشعر بتقصيره ويشعر بالأسى والندم ويستغفر الله لكن ربما تغلبه نفسه فيعود، شق آخر لا، هو يقع في هذه الأمور وربما يرد على ما ذكرته قبل قليل بدعوته ومناداته لعدم التشدد وأن نكون يعني الإسلام يسير وليس متشددا.
الله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، معنى أمة وسطا أي أمة عدل وأمة خيار لاستقامتها على دين الله وعلى سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوة التشدد دعوة يلقيها الإنسان على من لا يكون على طريقته أو على مذهبه أو على سجيته أو على ما اعتاده، فهذا منشأه من الجهل لا منشأه من العلم. التشدد هو أن يغلب على نفسه فيحرم على نفسه المباحات، أو أن يحرم على نفسه المكروهات غير المحرمات، فهذا هو التشدد لأنه خرج عن معنى شرع الله ومعنى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر التشدد وأمر التساهل ليس مرجعهما إلى أهواء الناس وإلى رغباتهم وإلى ما يتداولونه بينهم، وإنما مرجعه إلى الشرع، إلى الشرع الحنيف، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإرادة الله لنا اليسر بما شرعه من دينه الذي ما جعل فيه من حرج. في النوع الأول الذين يسرفون على أنفسهم بالذنوب وباتباع شهواتهم ثم يستيقظوا وتلومهم أنفسهم اللوامة فيتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم، هؤلاء على خير، ولو أذنب هذا مرة ثانية فهو على خير، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا القلب الحي الذي لام صاحبه على ذنبه على سيئته على خطأه ثم بادر وآب إلى ربه وتاب إليه، هذا على خير، وهو في عبادة بمجرد هذه التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين.
الآن مستمعينا الكرام سنستمع إلى آيات روضة الصيام يتلوها القارئ على مزجاجي، ومن ثم نستمع إلى شرحها مع الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح.
الركن الرابع.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
ليس في الدنيا مكان عظم الله تعالى شأنه ورفع مقداره كما عظم شأن الكعبة ورفع مقدارها. إن الله تعالى أضاف هذا البيت إليه، فقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أضافه إليه إضافة اصطفاء واختيار وتشريف. وقد قال إبراهيم عليه السلام في وصف هذا البيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إنه بيت الله جل وعلا، الله الذي اصطفاه، الله الذي خصه، الله الذي ميزه، الله الذي شرع له من الأحكام ما يعظم به ويجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. الكعبة المشرفة جعلها الله تعالى قياما لمصالح الناس، كما قال جل في علاه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، بها تقوم مصالحهم، بها تستقيم أحوالهم، بها يصلح أمر دينهم وأمر دنياهم. يقول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالقلوب تهوي إلى ذلك المكان، ترنو إلى تلك البقعة، تشتاق إليها، فتعود إليها تارة بعد تارة ومرة بعد أخرى. فأفئدة الناس لا تكل من محبة هذا البيت والترداد عليه على تعاقب الأيام وتوالي العصور والدهور. إن الله تعالى خص هذه البقعة بأن بوأها لإبراهيم عليه السلام، فالله جل في علاه بوأ هذه البقعة لإبراهيم كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. والله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت، وجعل معينا له إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الكعبة المشرفة هي قبلة المؤمنين في دنياهم، وهي قبلتهم في قبورهم، فإليها يتوجهون يرجون بركة هذه البقعة التي قال الله تعالى فيها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففرض الله تعالى على الناس كافة أن يحجوا هذا البيت، أن يقصدوه بالتعظيم، أن يأتوا إليه ملبين معظمين رب العالمين، قاصدين فضله وآمين عطاء، يرجون منه الخير ويؤملون منه الجزاء الوفير. إن المؤمنين يأتون هذه البقعة يرجون ما عند الله عز وجل، يشاهدون فيها بركة وهدى للعالمين، القاصي والداني، القريب والبعيد. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، المقام الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام في امتثال أمر ربه في بناء هذه البنية وهذه الكعبة. من دخله له أمن دنيوي وأمن أخروي. أما الأمن الدنيوي فما جعله الله من تعظيم هذه البقعة وحفظها من كل أسباب تعكير صفو الأمن، فالداخل إليها آمن على نفسه، آمن على ماله، آمن على عرضه. وأما الأمن الأخروي فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأخشى ما يخشى على الإنسان ذنوبه. ثم إنه يأمن على نفسه يوم العرض بدخول دار السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخبروني أي بيت في الدنيا أعظم من هذا البيت؟ إنه بيت رب العالمين، فليعبدوا رب هذا البيت.
الركن الرابع.
شكرا للشيخ الدكتور خالد المصلح على شرحه لهذه الآيات. الآن مستمعين الكرام، أسعد بأن يكون معي عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم مراد، إمام مسجد أبو داود في جدة. السلام عليكم شيخ إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نتحدث في هذه الحلقة عن روضة الصيام، ونمر على روضة القيام، قيام ليالي هذا الشهر المبارك. وأئمة المساجد بحكم قربهم من جماعة مسجدهم وممن يفيدون إلى المساجد لأداء الصلاة يعيشون هذه الأجواء. نريد أن تحدثنا الشيخ إبراهيم عن حرص المصلين على أداء هذه الصلوات، وكذلك على المناشط التي تقام في المساجد، إما دروس، كلمات، مشاريع إفطار وغيرها من الأنشطة التي تكون في شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم والسامعين والمسلمين من المقبولين في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا من أتقائه في هذا الشهر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. الحقيقة المداخلة حسب ما علمت أنها يعني قصيرة والمطلوب كبير، لكن أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بما يفتح به على عباده الصالحين. المشاريع في رمضان كثيرة، والأعمال في رمضان حقيقة يكون لها طعم وطابع خاص وميزة تختلف عن غيرها أو غيره من الشهور. ومن أعظم هذه المشاريع مما لا شك فيه مثلا الصلوات ومتابعة يعني التراويح والقيام مع الأئمة، خاصة من أصحاب الأصوات الندية والأصحاب الأصوات الجميلة، وهذا شهرهم حقيقة يبدعون فيه ويمتعون الناس فيه بتلاواتهم الندية وقراءاتهم المباركة. حقيقة من الأنشطة المباركة في شهر رمضان الدروس والكلمات والمواعظ، ويا سبحان الله تجد إقبال الناس في هذا الشهر طبعا يختلف تماما عن إقبالهم في غيره. النفوس مطمئنة والنفوس طيبة، القلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى، مشتاقة متلهفة، تريد أن تسمع شيئا يزيل عنها الصدى الذي تراكم عليها خلال فترة العام أو طوال العام، تريد أن تسمع شيئا يردها إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في مثل هذه الأوقات التي دلهمت فيها المشاكل وعظمت فيها المحن والإحن التي تحيط بالأمة في كل مكان. لذلك تجدهم يقبلون على هذه الدروس وعلى هذه الكلمات وهذه المواعظ، ويا سبحان الله القلوب تتأثر مباشرة من أقل الكلام، من كلامه ربما كان يردده الإمام أو الداعية أو طالب العلم طوال العام، ولا يتأثر به الناس مثل ما يتأثر به في شهر رمضان المبارك، وهذا شيء مجرب حقيقة. تجد الكلمة البسيطة لها الأثر الكبير على نفوس الناس. أيضا من يعني الأنشطة المباركة، بل أنا أقول من البرامج الأساسية التي يعني يهتم بها الناس في شهر رمضان المبارك، تلاوة القرآن. ولي وقفة هنا أخي الله يحفظك، أقول باختصار: من لم يجد نفسه مع القرآن في هذا الشهر فمتى يجد نفسه؟ من لم يتلذذ بالقرآن في هذا الشهر المبارك فمتى يتلذذ؟ من لم يحصل الأجور العظيمة من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك فمتى يحصل؟ رمضان شهر القرآن، رمضان من خصائصه أنه أنزل فيه القرآن، فلذلك الصالحون لهم قصص عجيبة جدا في رمضان مع القرآن. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بكثرة تلاوة القرآن، ويجعلوا لأنفسهم شيئا من يعني قراءة التدبر بالذات. هذا الكلام نعيده ونكرره كثيرا، والله الذي لا إله غيره رب آية يقف معها الإنسان في هذا الشهر المبارك الذي يقبل فيه قلبه على القرآن خير من ختمات كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف الليل كله بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقفت بآية واحدة: وقفوهم إنهم مسؤولون. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين وعن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أنزل القرآن ليدبر وليتدبر وليتدبره الناس سواء في هذا الشهر أو في غيره، لكن في هذا الشهر كما ذكرت أن النفوس مقبلة والقلوب يعني طيبة ومنشرحة تستقبل كل ما يأتيها من المواعظ من عند الله تبارك وتعالى.
نعم.
هنا وصية لطيفة
نختم بها شيخ إبراهيم، عفوا نختم بهذه الوصية بس.
طيب حقيقة كثيرا ما ينشغل الناس مثل هذا الشهر عن العبادات والطاعات بالملهيات التي أسميها ملهيات حقيقة، مثل الواتساب، مثل التويتر، مثل غيره، التي تشغل الناس كثيرا حقيقة خاصة في نهار رمضان. فينبغي المسلم ألا ينشغل عن هذه الطاعات وهذه العبادات بهذه الأمور التي لها فوائد نعم ولها، لكن في غير هذه الأوقات الفاضلة والمباركة.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأن يعمرها بكل خير. الشيخ إبراهيم مراد إمام مسجد أبو داود في جدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم الله.
في أمان الله.
الركن الرابع.
في إشارة الشيخ إبراهيم، الشيخ علي عندما أشار إلى تويتر والواتساب يعني يصل بحال البعض إلى أنه بين كل تسليمة وأخرى يتصفح جهازه لاستطلاع الجديد.
هذا للأسف لاحظناه في مساجد المسلمين بل وحتى في الحرمين الشريفين، يعني كأنه يتململ من صلاته فيوسع صدره أو يتبع نفسه وهمتها فيما اشتغلت به من هذه الوسائل والأجهزة. وهذا الحقيقة لأنه ما استشعر أنه في زمان فاضل ينبغي عليه ألا يفوت لحظة من لحظات هذه الأمور. إن كنت تحتاجها في شيء تحتاجه فاجعلها في أوقات فراغك في غير أوقات العبادة. الواقع أن هذه الوسائل الواتس وتويتر والإنستغرام وغيرها أشياء مثيرة للنفوس ولهمم الكثيرين من غير كبير طائل تحتها، وإنما هي أشياء تشد الانتباه فتجعل تدبره إذا قرأ وصلاته إذا صلى وصيامه إذا صام في أضعف حالات. القرآن الكريم ليس هو مخصوصا في رمضان، فإن تصور الناس من قول الله جل وعلا أو تصور بعض الناس من قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أن رمضان هو شهر القرآن فقط وبقية الشهور ليست شهر للقرآن، وهذا غلط. وإنما معنى أن رمضان شهر القرآن أي أنزل فيه القرآن، والقرآن حاضر فيه في قراءته في تدبره في العمل به، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدرسه جبريل القرآن في كل رمضان مرة كاملة، في آخر سنة درسه القرآن مرتين عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله قولهم: ويستحب أن يسمعهم فيه القرآن كله، يعني يسمع الإمام المأمومين في صلاة التراويح القرآن كله، يختمه بهم، يختم القرآن للناس حتى يسمعونه منه. ثم كان شأنهم في القرآن أنه قراءة مع تدبر، بل شأنهم مع القرآن أن تتعطل أعمالهم العبادية في تعليم العلم وإقراء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشغلون بالقرآن. فهذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا أقضى رمضان أوقف إملاء الحديث ودروسه ونشر المصحف بين يديه يقرأ فيه ويتدبر. ولهذا اختار الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من المحققين أنه في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر من ذي الحجة وأمثالهما وأيضا في المكان الفاضل يشرع فيه الإكثار من قراءة القرآن وإن قل معها أمر التدبر. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذا في الظرف العادي، أما الظرف الاستثنائي كرمضان وعشر ذي الحجة أو المكان الفاضل كالحرم فإنه لو أكثر من قراءة القرآن وقل أو ضعف مع تدبر فهذا أمر مندوب إليه. ولهذا جاء عنهم الشيء العجيب في كثرة ملازمتهم للقرآن، حتى إن الخليفة الراشد عثمان بن عفان له في كل يوم من رمضان ختمة، وجاء عن الإمام أبي حنيفة وغيره أن له في رمضان في كل يوم وليلة ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، وهذا شأن يتسابق فيه الصالحون. إذن اجعل لك يا أيها المسلم كما هو الحمد لله عند الكثير من الناس، يجعل له وقتا محددا في القرآن. ولو أن الإنسان عود نفسه ورباها في رمضان على أمر في استقامتها على العبادة استقامت عليه ومضت عليه وسارت عليه بعد رمضان. لو أنه من حين يؤذن المؤذن وهو في المسجد فيتنفل ثم يقرأ القرآن إن كان حافظا من حفظه وإن كان غير ذلك من مصحفه إلى أن تقام الصلاة، ويفعل هذا في الصلوات الخمس، تراه يقرأ شيئا كثيرا من القرآن، بل أظنه بهذه الصفة وهذه مجربة يختم في القرآن ما لا يقل عن سبع ختمات، وفيه أنه أدب نفسه على أن بادر إلى المسجد من قوله حي على الصلاة، ثم أيضا حفظ وقته وعاش مع القرآن. والقرآن مهما كثر في قراءته ورد لا يخلق من كثرة الرد، يتعبر فيه المتعبر، يفتح الله على القارئ فيه أنواع من الفتوحات في فهمه، في الوقوف عند أوامره ونواهيه، عند مواعظه. من الأشياء التي يحب أن ينبه عليها وهذه ملاحظة، أن من الناس وهم كثيرون والملهيات بأنواعها سبب صارف لهذا الأمر، أن كثيرا من الناس يعني يتخشع أو يخشع عند دعاء الإمام وقنوته وشدة ورفع صوته وخفوضه أعظم مما يتخشع عند سماع قوارع القرآن وسماع آيات وعده ووعيده. وهذا يدل على أن القلب مريض، تحرك لكلام البشر ولم يتحرك بمثله أو بأحسن منه لكلام رب البشر سبحانه وتعالى فتجدهم عند دعاء الإمام في قنوته يستحضر قلبه، وربما تخشعت عيناه وتخشع قلبه مع أنه مرت عليه قوارع الآيات في الوعد والوعيد، في ما أعده الله كرامة لعباده المؤمنين في جنانه أو ما أعده عذابا لأعدائه في نيرانه، ولم يتحرك بذلك قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام شأنه ضد ذلك، كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وكان إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من غضبه ومن عذابه سبحانه وتعالى. وهذا أمر يتعلق بقلب الإنسان، ويجب على الإنسان أن ينتبه لقلبه ويحاسب نفسه ويراعي هذه الفلتات من قلبه حتى يأطرها على الحق. نعم. أطراء
أربع دقائق الشيخ تفصلنا عن نهاية هذه الحلقة، أريد أن يعني تعطينا بإيجاز استعراض لبعض الأحكام المتعلقة بالصيام للرجال والنساء.
المسلم يجب أن يصون صومه عما يشينه، وأعظم ما يشينه ما جعله الله مفسدا لهذا الصوم، فالأكل والشرب متعمدا من أعظم المفطرات. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل أو شرب ناسيا فهذا يتم صومه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. من اللطائف أن أبا هريرة راوي الحديث جاءه رجل فقال يا صاحب رسول الله نسيت في رمضان فأكلت وشربت، قال أتم صومك، قال ثم نسيت مرة أخرى فأكلت وشربت، قال أتم صومك، قال ثم نسيت يا صاحب رسول الله فأكلت أو شربت. فنظر إليه أبو هريرة وهو يتبسم قال يا ابن أخي أرى أنك لم تعتد على الصيام. من المفطرات الجماع والوطء عموما وإخراج المني بشهوة باختيار الإنسان، هذا مفطر في قول عامة أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول في رمضان فإنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولهذا أباح الله جل وعلا للمؤمنين في ليالي رمضان قضاء أوطارهم ولم يبح ذلك لهم في نهار رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، الآية في سورة البقرة. مما ينبغي أن يحفظ الإنسان صومه إخراج الدم باختياره، في تبرع، في حجامة، في فصد، فإن هذا مفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم المحجوم. لكن إذا أخرج شيئا يسيرا من الدم باختياره للتحليل، مثلا سواء تحليل السكر أو التحليل المعتاد في برواز وبروازين وثلاثة، فإن العلماء أفتوا بأن هذا لا يؤثر في صوم الإنسان. كذلك إذا خرج الدم الكثير بغير اختياره، خرج الدم الكثير بجرح أو بحادث واستطاع أن يصوم، فإنه يتم صومه. فإن أراد أن يفطر فإن الشريعة ما تجمع عليه ضعفين. كما أن المرأة إذا خرج منها الدم لأجل أعزكم الله عذر الحيض أو النفاس، فإن الشريعة ما تجمع عليها ضعفين: ضعف بعدم الطعام والشراب، وضعف بماذا؟ بخروج الدم الكثير الذي لا يصح معها صومه. فإن الله جل وعلا حرم على المرأة الحائض والنفاساء أن تصوم، ولو صامتا ما صح صيامهما. ففي حديث عمرة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من نظر إليه نظر تأمل وجد أن فيه اليسر والسماح. الصلوات في 5 أيام أو 6 أو 7 يصعب قضاؤها، لكن الصيام 5 أيام لا يصعب قضاؤه. والشريعة ما تجمع على المكلف ضعفين: ضعف بخروج الدم الكثير بحيض النفاس، وضعف آخر بماذا؟ بترك الطعام والشراب.
بهذا شيخنا نصل معك إلى ختم هذه الحلقة التي استعرضنا فيها موضوعات الصيام وما يتعلق فيه في عنواننا روضة الصيام. باسمكم جميع المستمعين الكرام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في وزارة التعليم العالي جامعة المجمع، وعضو التوعية في الحج والعمرة والزيارة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شكر الله لكم هذا الحضور وهذا النفع وهذا الطرح شيخنا شيخ علي.
وأنتم كذلك، شكر الله لكم ولجميع إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات.
نبه فقط المستمعين الكرام لمن يسأل عن خدمة مناسك، هذه خدمة للتوعية الآلية تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مشكورة، وهذه الخدمة تستقبل اتصالات المستفسرين، ولمن يرغب بالسؤال أو الاستفتاء فإنه يتصل على الرقم 800-24-88-88-824-58. هذا رقم مناسك للتوعية الآلية، وهو يستقبل الاتصالات بثمان لغات: اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأردو والهوسة والأندونيسي والتركي والبنغلاديشية. أيضا لهذه الخدمة موقع بالإمكان الوصول إليه عن طريق شبكة الإنترنت. باسمكم أيها الكرام تقدم بجزيل.
الهاتف آخر مجاني للاستفتاء، الاستفتاء
في الهاتف المجاني،
الهاتف المجاني الذي يجيب عليه أصحاب الفضيلة، رقمه 800-24-44-1000، ويتناوب عليه المشايخ على مدار الساعة. الوزارة مشكورة سخرته لخدمة المستفتين في الحج وفي أوقات العمرة والزيارة في الأيام.
نعم، هو هاتف مجاني، والرقم الذي أذعناه قبل قليل هو للتوعية ليس لاستقبال الأسئلة. هي توعية لمن يريد أن يحصل على توعية يتصل بالرقم الذي ذكرناه قبل قليل. هذه تحية زملائي فريق العمل في البرنامج مستمعينا الكرام، من الأشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، من المتابعة الأستاذ فهد بن محمد المعثم، التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وإسماعيل بن محمد البهيجان، التسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز، وفي المونتاج محمد بن عبد المغني الفايز، في تنفيذ البرنامج على الهواء زميلي ناصر بن محمد السالم، وفي تنفيذ الفترة ناصر بن شايع الشايع. هذه تحية من محدثكم في التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن زميلي مخرج البرنامج ثامر بن عبد العزيز المبدل. أيضا تحية لفريق العمل الإعلامي المركز الإعلامي الدعوي في وزارة الشؤون الإسلامية لجهدهم الذي يشاركون به في هذه الحلقات وهذا البرنامج. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم، في غدا عفوا حلقة الغد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الركن الرابع: تتوالى مواسم الخيرات، مواسم البر والحسنات.
الركن الرابع
في رمضان يتضاعف الأجر،
وفيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تعمر القلوب بالإيمان، وفيه تفتح أبواب الجنان.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الركن الرابع برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.